مستعدين ولا مش سامعين ولا ايه؟
تفضل فضيلة الشيخ. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فسنين المتصلة إلى الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، قال رحمه الله في كتابه تاريخ الأمم والملوك، نقرأ أبو عمير.
قال ثم دخلت سنة 87، ذكر خبر عما كان فيها من الأحداث. ففي هذه السنة عزل الوليد بن عبد الملك هشام بن إسماعيل عن المدينة، وورد عزله عنها فيما ذكر ليلة الأحد لسبع ليال خلونا من شهر ربيع الأول سنة 87، وكانت امرأته عليها سنة 4 سنين غير شهر أو نحوه. خبر إمارة عمر بن عبد العزيز خبر إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة. وفي هذه السنة ولى الوليد عمر بن عبد العزيز المدينة، قال الواقدي قادمها واليا في شهر ربيع الأول، وهو ابن 25 سنة، ولد سنة 62. قال وقادم على 30 بعيرا فنزل دار مروان. قال فحدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال لما قدم عمر بن عبد العزيز المدينة ونزل دار مروان دخل عليه الناس فسلموا. فلما صلى الظهر دعا 10 من فقهاء المدينة، عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبا عبد الرحمن وأبا بكر بن عبد الرحمن وأبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة وسليمان بن أسان والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عامر بن ربيعة وخارجة بن زيد، فدخلوا عليه فجلسوا، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال إني إنما دعوتكم لأمر تؤجرون عليه وتكونون فيه أعوانا على الحق، ما أريد أن أقطع أمرا إلا برأيكم ولا أو برأي من حضر منكم. فإن رأيتم أحدا يتعدى أو بلغكم عن عامل لي غلامة فأحرج الله على من بلغه ذلك إلا بلغني، فخرجوا يجزونه خيرا وافترقوا. قال وكتب الوليد إلى عمر يأمره أن يقف إسماعيل بن هشام بن إسماعيل للناس، وكان فيه سيء الرأي. قال الواقدي فحدثني داود بن جبير قال أخبرتني أم ولد سعيد بن المسيب أن سعيدا دعا ابنه ومواليه فقال إن هذا الرجل يوقف للناس أو قد وقف فلا يتعرض له أحد أو ولا يؤذي بكلمة، فإنا سنترك ذلك لله وللرحيم، فإن كان ما علمت لسيء النظر لنفسه فأما كان لسيء النظر لنفسه أما كلامه فلا أكلمه أبدا. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر عن أبيه أنه قال كان هشام بن إسماعيل سيئا يسيء جوارنا ويؤذينا، ولقي منه علي بن الحسين أذى شديدا، فلما عزل أمر به الوليد أن يوقف للناس، فقال ما أخاف إلا من علي بن الحسين. فمر به علي وقد وقف عند دار مروان، وكان علي قد تقدم إلى خاصته ألا يعرض له أحد منهم بكلمة، فلما مر ناداه هشام بن إسماعيل الله أعلم حيث يجعل رسالته. وفي هذه السنة قدم نيزك على قتيبة وصالح قتيبة أهل باذاغيس على أن لا يدخلها قتيبة. ذكر الخبر عن ذلك. ذكر علي بن محمد أن أبا الحسن
صوت يا ابو عمير.
ايوه الصوت اللي انا سيدنا
ماشي. ايه انت في مكان كده في سبك.
طيب قال ذكر علي نعم سيدنا قال ذكر علي بن محمد ان ابا الحسن الجشمي اخبره عن اشياخ من اهل خراسان وجبالة بن فروه عن محمد بن المثنى ان نيزك طرخان كان في يديه اسراء من المسلمين، وكتب اليه قتيبة حين صالح مالك شومان في من في يديه من اسرى المسلمين أن يطلقهم ويهدده في كتابه، فخافه نيزك فأطلق الأسرى وبعث بهم إلى قتيبة، فرجع إليه قتيبة سليمان الناصح مولى عبيد الله بن أبي بكر يدعوه إلى الصلح وإلى أن يؤمنه، وكتب إليه كتابا يحلف فيه بالله لئن لم يقدم عليه لا يغزونه ثم لا يطلبنه حيث كان لا يقرع عنه حتى يظفر به أو يموت قبل ذلك. فقدم سليمان على نيزك بكتاب قتيبة وكان يستنصحه، فقال له يا سليمان أظن عند صاحبك خيرا، كتب إلي كتابا لا يكتب إلى مثلي. قال له سليمان يا أبا هياج إن هذا رجل شديد في سلطانه، سهل إذا سهل صعب إذا عوسر، فلا يمنعك منه غلظة كتابه إليك، فما أحسن حالك عنده وعند جميع مضر. فقدم نيزك مع سليم على قتيبة فصالحوا أهل بادغيس في سنة 87 على أن لا يدخل بادغيس. وفي هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك أرض الروم ومعه يزيد بن جبير فلقي الروم في عدد كثير بسوسنة في من ناحية المصيصة ميمة. قال الواقدي فيها لا قام سوسنة سنو
لا لا
قال الواقدي لاقى فيها لاقى مسلمة ميمون الجرجماني ومع مسلمة نحو من 1000 مقاتل من أهل أنطاكية عند طوانة، فقاتل منهم بشرا كثيرا وفتح الله على يدي حصونا. وقيل إن الذي غزا الروم في هذه السنة هشام بن عبد الملك، ففتح الله على يدي حصن بولق وحصن الأخرم وحصن بولس وقمقم، وقتل من المساربة نحو من 1000 مقاتل وسبى ذراريهم ونساءهم. خبر غزطي وفي هذه السنة غزا قتيبة بكند. ذكر الخبر عن غزوته هذه. ذكر علي بن محمد أن أبا الذيالي أخبره عن المهلب بن ياس عن أبيه عن حسين بن مجاهد الرازي وهارون بن عيسى عن يونس بن أبي إسحاق وغيرهم أن قتيبة لما صالح نيزك أقام إلى وقت الغزو، ثم غزا في تلك السنة سنة 87 بكند، فسار من مروة وأتى مروة الروذ، ثم أتى آملة، ثم مضى إلى زم، فقطع النهر وسار إلى بكند وهي أدنى مدائن بخارى إلى النهر يقال لها مدينة التجار على رأس مفازة من بخارى. فلما نزل بعقواتهم استنصروا الصغد واستمدوا من حمن حولهم فأتوهم في جمع كثير وأخذوا الطريق. واستمدوا من حولهم فأتوهم في جمع كثير وأخذوا بالطريق، فلم ينفذ لقتيبة رسول ولم يصل إليه رسول ولم يجر له خبر شهر ولم يجر له خبر شهرين. وأبطأ خبره على الحجاج، فأشفق الحجاج على الجندي، فأمر الناس بالدعاء لهم في المساجد وكتب ذلك إلى الأمصار وهم يقتتلون في كل يوم. قال وكان لقتيبة عين يقال لها تنذر من العجم، يقال له العين جاسوسيا، وكان لقتيبة عين يقال له تنذر بالذال، تنذر من العجم بالذال، فأعطاه أهل بخار الأعلى مالا على أن يفتأ عنهم قتيبة، فأتاه فقال أخلني، فنهض الناس واحتبس قتيبة ضرار بن حسين الضبي فقاتل تنذر، فقال تنذر هذا عامل يقدم عليك وقد عزل الحجاج، فلو انصرفت بالناس إلى فدعا قتيبة سياها مولاه فقال اضرب عنق تنذر فقتله، ثم قال لضرار لم يبقى أحد يعلم هذا الخبر غيري وغيرك، وإني أعطي الله عهدا إن ظهر هذا الحدث من أحد حتى تنقضي حربنا هذه لا ألحقنك به، فاملك لسانك فإن انتشار هذا الحديث يفت في أعضاد الناس. ثم أذن للناس قال فدخلوا فراعهم قتل تنذر فوجموا وأطرقوا، فقال قتيبة ما يروعكم من قتل عبد أحانه الله؟ قالوا إنا كنا نظنه ناصحا للمسلمين. قال بل كان غاشا فأحانه الله بذنبه، فقد مضى لسبيله فقضوا على قتال عدوكم والقوهم بغير ما كنتم تلقونهم به، فغدا الناس متأهبين. وألقوهم بغير ما كنتم تلقونهم، فغدا الناس متاهبين، وأخذوا مصافهم ومشى قتيبة فحض أهل الرايات، فكان بين الناس مشاولة، ثم تزاحفوا والتقوا وأخذت السيوف ما أخذها، وأنزل الله على المسلمين الصبر فقاتلوهم حتى زالت الشمس، ثم منح الله المسلمين أكتافهم فنازموا يريدون المدينة، واتبعهم المسلمون فشغلوهم عن الدخول فتفرقوا، ورتبهم المسلمون قتلا وأسرا كيف شاءوا، واعتصم من دخل المدينة بالمدينة وهم قليل، فوضع قتيبة الفعلة في أصلها ليهدمها، فأسألوه الصلح فصالحهم، واستعمل عليهم رجلا من بني قتيبة وارتحل عنهم يريد الرجوع. فلما سار مرحلة أو ثنتين وكان منهم على 5 فراسخ نقضوا وكفروا، فقتلوا العامل وأصحابه وجدعوا أنوفهم وآذانهم، وبلغ قتيبة فرجع إليهم وقد تحصنوا فقاتلهم شهرا، ثم وضع الفعلة في أصل المدينة فعلقوها بالخشب، وهو يريد إذا فرغ من تعليقها أن يحرق الخشب فتنهدم. فسقط الحائط وهم يعلقونه، فقتل 40 من الفعلة، فطلبوا الصلح فأبى وقاتلهم، فظفر بهم عنوة، فقتل من كان فيها من المقاتلة. وكان في من أخذوا في المدينة رجل أعور، كان هو الذي استجاش الترك على المسلمين، فقال لقتيبة: أنا أفدي نفسي. فقال له سليمان الناصح: ما تبذل؟ قال: 5000 حريرة، 5000 حريرة صينية قيمتها 1000 1000. فقال قتيبة: ما ترون؟ قالوا: نرى أن فداءه زيادة بغنائم المسلمين، وما عسى أن يبلغ من كيد هذا. قال: لا والله لا تروع بك مسلمة أبدا. وأمر به فقتل. قال علي: قال أبو الذيال عن المؤلف بن ياس عن أبي والحسن بن رشيد عن طفيل بن مرداس أن قتيبة لما فتح به كند أصابوا فيها من آنية الذهب والفضة ما لا يحصى، فولى الغنائم والقسم عبد الله بن والان العدوي، والان أحد بني ملكان ملكان. وكان قتيبة سبيل الأمير بن أمير وإياس بن بيهس الباهلي، فأذاب الآنية والأصنام، فرفعه إلى قتيبة ورفع إليه خبث ما أذاب، فوهبه لهما، فأعطيا به 40 ألف، فأعطي به 40 ألفا، فأعلماه، فرجع فيه وأمرهما أن يذيبه، فأذاباه، فخرج منه 50 و100 ألف مثقال أو 50 ألف مثقال. وأصابوا في بيكند شيئا كثيرا، وصار في أيدي المسلمين من بيكند شيء لم يصيبوا مثله بخراسان. ورجع قتيبة إلى مروة وقوي المسلمون، فاشتروا السلاح وفيل وجلبت إليهم الدواب وترسوا في حسن الآية وعدة، وغالوا بالسلاح حتى بلغ الرمح 70. وقال الكميت ويوم بيكند في الشبكة صوت يعني حاضر فضل الشيخ شيء بس قال علي: حدثنا أبو الذيال عن أشياخ من بني عدي، لا لسه، يوم بيكند. وقال الكميت: ويوم بيكند لا تحصى عجائبه، وما بخاراء مما أخطأ العدد. وكان في الخزائن سلاح وآلة من آلات الحرب كثيرة، فكتب قتيبة إلى الحجاج يأذن في دفع ذلك السلاح إلى الجند، فأذن له، فأخرج ما كان من الخزائن. شبك عند الشيخ حلوة؟ قال: ويوم بيكند لا تحصى عجائبه، وما بخاراء مما أخطأ العدد. وكان في الغزائن سلاح وآلة من آلة الحرب كثيرة، فكتب قتيبة إلى الحجاج يستأذنه في دفع ذلك السلاح إلى الجند، فأذن له، فأخرجوا ما كان في الخزائن من عدة الحرب وآلة السفر، فقسمه في الناس، فاستعدوا. فلما كان أيام الربيع نادب الناس وقال: إنما مايك عشان دي بيعمل صوت المسافات دي. فأخرجوا ما كان من الخزائن من عدة الحرب وآلة السفر، فقسمه في الناس، فاستعدوا. فلما كان أيام الربيع ندب الناس وقال: إني أغزيكم قبل أن تحتاجوا إلى حمل الزاد، وأنتقلكم قبل أن تحتاجوا إلى الإدفاء. فسار في عدة حسنة من الدواب والسلاح، فأتى آملة، ثم عبر من زم إلى بخارى، فأتى نو مشكث وهي من بخارى، فصالحوه. قال علي جماعة بتوع بخارى يقولوا لنا بقى ترجع. قال علي: حدثنا أبو الذيال قال عن أشياخ من بني عدي أن مسلما الباهلي قال لوالان: إن عندي مالا أحب أن أستودعكه. قال: أتريد أن يكون مكتوما أو لا تكره أن يعلمه الناس؟ قال: أحب أن تكتمه. قال: بعث به مع رجل تثق به إلى موضع كذا وكذا، وأمره إذا رأى رجلا في ذلك الموضع أن يضع ما معه وينصرف. قال: نعم. فجعل مسلم المال في خرج، ثم حمله على بغل، وقال لمولى الله: انطلق بهذا البغل إلى موضع كذا وكذا، فإذا رأيت رجلا جالسا فخل عن البغل وانصرف. فانطلق الرجل بالبغل، وقد كان والا واتى الموضع لميعاده، فأبطأ عليه بالبغل بعيد. وقد كان والا واتى الموضع لميعاده فابطا عليه رسول مسلم ومضى الوقت الذي وعده فظن انه قد بدا له فانصرف وجاء رجل من بني تغلب فجلس في ذلك الموضع وجاء مولى مسلم فراى الرجل جالسا فخلى عن البغل ورجع فقام التغلبي الى البغل اخذ الرخصه شغلانه اي فقام التغلبي الى البغل فلما راى المال ولم يرمع البغل لا احدا لا ولم يرمع البغل مش عارف يرى اعملها كلمه واحده عندي ولم يرى مع البغل احدا قاد البغل الى منزله فاخذ البغل واخذ المال فظن مسلم ان المال قد صار الى والان فلم يسال عنه حتى احتاج اليه فلقيه فقال مالي فقال مالي فقال ما قبضت شيئا ولا لك عندي مال قال فكان مسلم يشكوه ويتنقصه قال فأتى الاختلافات بقى فقال ما قبضت شيئا ولا لك عندي مال قال فكان مسلم يشكوه ويتنقصه قال فأتى يوما مجلس بني ضبيعة فشكاه والتغليبي جالس فقام إليه فخلى به وسأله عن المال فأخبره فانطلق به إلى منزله وأخرج الخرج فقال أتعرفه قال نعم قال والخاتم قال نعم قال اقبض مالك وأخبره الخبر قال فكان مسلم يأتي الناس والقبائل التي كان يشكو إليهم والان فيعذره ويخبرهم الخبر وفي والان يقول الشاعر ولست كوالان الذي ساد بالتقى ولست كعمران ولا كالمهلبي وعمران ابن الفصيل البرجمي وحج بالناس في هذه السنة فيما حدثني أحمد بن ثابت عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة وكان على قضاء المدينة في هذه السنة أبو بكر بن عمرو بن حزم من قبل عمر بن عبد العزيز وكان على العراق والمشرق كله الحجاج بن يوسف وخليفته على البصرة في هذه السنة فيما قيل الجراح بن عبد الله الحكمي وعلى قضائها عبد الله بن أذينة وعامل على الحرب الكوفة زياد بن جرير بن عبد الله وعلى قضائها أبو بكر بن أبي موسى الأشعري وعلى خراسان قتيبة بن مسلم ثم دخلت سنة 88 فمن ذلك ما كان من فتحه ذكر ما كان فيها من الأحداث فمن ذلك ما كان من فتح الله على المسلمين حصنا من حصون الروم يدعى طوانة من في جماد الآخرة وشتوا بها وكان على الجيش مسلمة بن عبد الملك والعباس بن الوليد بن عبد الملك فذكر محمد بن عمر الواقدي أن ثور بن يزيد حدثه عن أصحابه قال كان فتح طوانة على يدي مسلمة بن عبد الملك والعباس بن الوليد وهزم المسلمون العدو يومئذ هزيمة صاروا إلى كنيستهم ثم رجعوا فنازم الناس حتى ظنوا ألا يجتبروها أبدا وبقي العباس معه نفير منهم ابن محيريز والجمحي فقال العباس لابن محيريز ليه لما مصغر صح منعه عندنا عليكم السلام فقال العباس لابن محيريز أين أهل القرآن الذين يريدون الجنة فقال ابن محيريز نادهم يأتوك فنادى العباس يا أهل القرآن فنادى العباس يا أهل القرآن فأقبلوا جميعا فأزم الله العدو حتى دخلوا طوانة وكان الوليد بن عبد الملك ضرب البعث على أهل المدينة في هذه السنة فذكر محمد بن عمر عن أبيه أن مخرمة بن سليم والبي قال ضرب عليهم بعث 2000 وأنهم تجاعلوا فخرج 1500 وتخلف 500 فغزوا الصائفة مع مسلمة والعباس وهما على الجيش وإنهم شاتوا بطوانة وافتتحوها وفيها ولد الوليد بن يزيد بن عبد الملك وفيها أمر الوليد بن عبد الملك بهدم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدم بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وإدخالها في المسجد فذكر محمد بن عمر أن محمد بن جعفر بن وردان البناء قال رأيت الرسول الذي بعثه الوليد بن عبد الملك قادم في شهر ربيع الأول سنة 88 قادم معتجرا فقال الناس ما قدم به الرسول فدخل على عمر بن عبد العزيز بكتاب الوليد يأمره بإدخال حجر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يشتري ما في مؤخره ونواحيه حتى يكون 200 ذراع في 200 ذراع ويقول له قدم القبلة ويقول له قدم القبلة إن قدرت وأنت تقدر لمكان أخوالك فإنه لا يخالفونك، فمن أبى منهم فمر أهل مصر فليقوموا له قيمة عدل ثم اهدم عليهم وادفع إليهم الأثمان، فإن لك في ذلك سلف صدق. عمر عفوا، فإن لك في ذلك سلف صدق. عمر وعثمان فأقرأهم كتاب الوليد وهم عنده، فأجاب القوم إلى الثمن فأعطاهم إياه، وأخذ في هدم بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناء المسجد، فلم يمكث إلا يسيرا حتى قدم الفعلة بعث بهم الوليد. قال محمد بن عمر وحدثني موسى بن يعقوب عن عم وحدثني موسى بن يعقوب عن عمي أنه قال رأيت عمر بن عبد العزيز يهدم المسجد ومع وجوه الناس القاسم وسالم وابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وخارجة بن زيد وعبد الله بن عبد الله بن عمر يرونه أعلاما في المسجد ويقدرونه، فأسسوا أساسه. قال محمد بن عمر حدثني يحيى بن النعمان الغفاري عن صالح بن كيسان أنه قال لما جاء كتاب الوليد من دمشق سار خمس عشرة بهدم المسجد. طيب، قال لما جاء كتاب الوليد من دمشق سار 15 بهدم المسجد، تجرد عمر بن عبد العزيز. قال صالح فاستعملني على هدمه وبنائه فهدمناه بعمال المدينة، فبدأنا بهدم بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حتى قدم علينا الفعلة الذين بعث بهم الوليد. قال محمد حدثني موسى بن أبي بكر عن صالح بن كيسان أنه قال ابتدأنا بهدم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفر من سنة 88، وبعث الوليد إلى صاحب الروم يعلمه أنه أمر بهدم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعينه فيه، فبعث إليه 100,000 مثقال ذهب عشان مضاف فيبقى ذهبا، لا ألف، ما الألف العدد مثقال، ماشي هو عاملها مجرورة مثقال ذهب، وبعث إليه 100 عامل، وبعث إليه من الفسيفساء 40 حملة، وأمر أن يتتبع الفسيفساء في المدائن التي خربت، فبعث بها إلى الوليد، فبعث بذلك الوليد إلى عمر بن عبد العزيز. وفي هذه السنة ابتدأ عمر بن عبد العزيز في بناء المسجد، وفيها غزا أيضا مسلمة الروم، ففتح على يدي حصون 3، حصن قسطنطينة وغزالة وحصن الأخرم، وقتل من المستعربة نحو من 1000 مع سبي الذرية وأخذ الأموال. وفي هذه السنة غزا قتيبة نوم شكف وراميثنة، ذكر خبر عما كان من خبر غزوة هذه. ذكر علي بن محمد أن المفضل بن محمد أخبره عن أبيه ومصعب بن حيان عن مولى لهم أدرك ذلك أن قتيبة غزا نوم شكث نوم مو نوم شكث في ست وضمم الميم هنا في سنة 88، واستخلف على مروة بشار ابن مسلم فتلقاه أهلها فصالحه، ثم صار إلى راميثنة فصالحه أهلها فانصرف عنه وزحف إليه ترك معه السغد وأهل فرغانة، فاعترض المسلمين في طريقهم فلاحقوا عبد الرحمن بن مسلم الباهلي وهو على الساقة بينه وبين قتيبة وإلى عسكري ميل، فلما قربوا منه أرسل رسول إلى قتيبة بخبره وغشيه الترك فقاتلوه، وأتى الرسول قتيبة فرجع بالناس فانتهى إلى عبد الرحمن وهو يقاتلهم، وقد كاد الترك يستعملونهم، فلما رأى الناس قتيبة طابت أنفسهم فصبروا وقاتلوهم إلى الظهر وأبلى يومئذ النيزك ومع قتيبة، فهزم الله الترك وفض جمعهم. ورجع قتيبة يريد مروة وقطع النهر من الترمذ يريد بلخ، ثم أتى مروة وقال الباهليون لقي الترك المسلمين عليهم كور مغنون التركي ابن أخت ملك الصين في 200,000، فأظهر الله المسلمين عليهم. وفي هذه السنة كتب الوليد بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز في تسهيل الثنايا وحفر الآبار في البلدان. قال محمد بن عمر حدثني ابن أبي سبرة قال حدثني صالح بن كيسان قال كتب الوليد إلى عمر في تسهيل الثنايا وحفر الآبار بالمدينة، وخرجت كتبه إلى البلدان بذلك. وكتب الوليد إلى خالد بن عبد الله بذلك قال وحبس المجذمين عن أن يخرجوا على الناس وأجرى عليهم أرزاقا وكانت تجرى عليهم. وقال ابن أبي سبرة عن صالح بن كيسان قال كتب الوليد لعمر بن عبد العزيز يعني عمل الفوارة التي عند دار يزيد بن عبد الملك اليوم، فعملها عمر وأجرى ماءها، فلما حج الوليد وقف عليها فنظر إلى بيت الماء والفوارة فأعجبت وأمر لها بقوام يقومون عليها وأن يسقى أهل المسجد منها، ففعل ذلك. وحج بالناس في هذه السنة. عمر بن عبد العزيز في رواية محمد بن عمر ذكر أن محمد بن عبد الله بن جبير مولى لبني العباس حدثه عن صالح بن كيسان فأنه قال خرج عمر بن عبد العزيز تلك السنة يعني سنة 88 بعدة من قريش أرسل إليهم بصلاة وظهر للحمولة وأحرموا معه من ذي الحليفة وساق معه بدنا. فلما كان بالتنعيم لقيهم نفر من قريش منهم ابن أبي مليكة وغيره فأخبروا أن مكة قليلة الماء وأنه يخافون على الحاج العطش وذلك أن المطر قل. فقال عمر فالمطلب هاهنا بين، تعالوا ندعو الله. حاج جيمتني الحجاج العطش. تعالوا ندعو. قال فرأيتهم دعوا ودعا معهم فألحوا في الدعاء. قال صالح فلا والله إن وصلنا إلى البيت ذلك اليوم إلا مع المطر حتى كان مع الليل وسكبت السماء وجاء سيل الوادي فجاء أمر خافه أهل مكة ومطرت عرفة ومنى وجمع فما كانت إلا عبرا. قال ونبتت مكة تلك السنة للخصب. وأما أبو معشر فإنه قال حج بالناس سنة 88. عمر بن الوليد بن عبد الملك حدثني بذلك أحمد بن ثابت عن من ذكره عن إسحاق بن عيسى عنه. وكانت العمال على الأمصار في هذه السنة العمال الذين ذكرنا أنهم كانوا عمالا في سنة 87 ثم دخلت سنة 89 ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها. فمن ذلك افتتاح المسلمين في هذه السنة حصن سوريا وعلى الجيش مسلمة بن عبد الملك زعم الواقدي وأن مسلمة غزا في هذه السنة أرض الروم ومعه العباس بن الوليد ودخلها جميعا ثم تفرقا فافتتح مسلمة حصن سورية وافتتح العباس أذرولية وغافق من الروم جمعا فهزمهم. أما غير الواقدي فإنه قال قصد مسلمة عمورية فوافق بها للروم جمعا كثيرا فهزمهم الله وافتتح هرقلة وقمودية وغزا العباس الصائفة من ناحية البدندون. وفي هذه السنة غزا قتيبة بخارى ففتح رامي ثنة. ذكر علي بن محمد عن الباهليين أنهم قالوا ذلك وأن قتيبة رجع بعدما فتح في طريق بلخة. فلما كان بالفارياب أتاه كتاب الحجاج أن رد وردان خذاه. فرجع قتيبة سنة 89 فأتى زمة فقطع النهر فلقيه السغد وأهل كس ونسف في طريق المفازة فقاتلوه فأظافر بهم ومضى إلى بخارى فنزل خرقانة السفلى عن يمين وردان فلقوه بجمع كثير فقاتلهم يومين وليلتين. الله أكبر. فقاتلهم يومين وليلتين ثم أعطاه الله الظفر عليهم. فقال نهار بن توسعة وباتت لهم منا بخرقان ليلة وليلتنا كانت بخرقان أطولا. قال علي أخبرنا أبو الذيال عن المهلب بن إياس وأبو العلاء عن إدريس بن حنظلة أن قتيبة غزا وردان خذاه على بعضها خو هي نسخ مختلفة في الدال ذال وعندهم الدال ذال كده لا خاء الاختلاف في الله. ملك بخارة سنة 89 فلم يطق ولم يظفر من البلد بشيء فرجع إلى مرو وكتب إلى الحجاج بذلك. فكتب إليه الحجاج أن صورها لي فبعث إليه بصورتها. مسهل الله المستعان خلص فكتب إليه الحجاج أن ارجع إلى مراغتك فتب إلى الله مما كان منك وأتها من مكان كذا وكذا. وقيل كتب إليه الحجاج أنكس بكسة وانسف نسفة ورد وردان وإياك والتحويط ودعني من بنيات الطريق. وفي هذه السنة ولي خالد بن عبد الله القسري مكة فيما زعم الواقدي وذكر أن عمر تفضل ما فيش ماشي تفضل سيوقف وشوف حضرتك عايز تعمل إيه.
تمام.
قال وفي هذه السنة والي خالد بن عبد الله القسري ومن كان فيما زعم الوافدي وذكر أن عمر بن صالح حدثه عن نافع مولى بني مخزوم أنه قال سمعت خالد بن عبد الله يقود على منبر مكة ويخطب أيها الناس أيما أعظم أخليفة الرجل على أبيه أم رسوله إليه والله لو لم تعلموا فضل الخليفة إلا أن إبراهيم خليل الرحمن استسقى فسقاه ملحا أجاجا واستسقاه الخليفة فسقاه عذبا فراتا بئرا حفرها الوليد بن عبد الملك بالثنيتين ثنية طون وثنية الحجون فكان ينقل ماؤها فيوضع في حوض من أدم إلى جنب زمزم ليعرف فضله على زمزم. قال ثم غارت البئر فذهبت فلا يدرى أين هي اليوم. وفيها غزا مسلمة بن عبد الملك الترك حتى بلغ الباب من ناحية أذربيجان ففتح حصونا ومدائن هنالك وحج بالناس في هذه السنة عمر بن عبد العزيز. حدثني بذلك أحمد بن ثابت عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر. وكان العمال في هذه السنة على الأمصار العمال في السنة التي قبلها وقد ذكرناهم قبل. ثم دخلت سنة 90 ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها. ففي هذه السنة غزا مسلمة أرض الروم فيما ذكر محمد بن عمر من ناحية سورية ففتح الحصون الخمسة التي بسوريا وغزا فيها العباس بن الوليد قال بعضهم حتى بلغ الأرزن وقال بعضهم حتى بلغ سورية وقال محمد بن عمر قول من قال حتى بلغ سورية أصح. وفيها قاتل محمد بن القاسم الثقفي داهر بن صصة ملك السند وهو على جيش من قبل الحجاج بن يوسف. وفيها استعمل الوليد قرة بن شريك على مصر موضع عبد الله بن عبد الملك. وفيها أسرت الروم خالد بن كيسان وصاحب البحر فذهبوا به إلى ملكهم فأدور ملك الروم إلى الوليد بن عبد الملك. وفيها فتح قتيبة بخارى وهزم جموع العدو بها ذكر الخبر عن ذلك. ذكر علي بن محمد أن أبا الذيال أخبره عن المهلب بن ياس وأبا العلاء عن إدريس بن حنظلة أن كتاب الحجاج لما ورد على قتيبة يأمره بالتوبة مما كان من انصرافه عن وردان خذاه ملك بخارى قبل الظفر به والمصير إليه ويعرفه الموضع الذي ينبغي أن يأتي بلده منها. خرج قتيبة إلى بخارى في سنة 90 غازيا فأرسل وردان خذاه إلى السغد والترك ومن حولهم يستنصرونهم فأتهم وقد سبق إليها قتيبة حاصرهم. فلما جاءتهم أمدادهم خرجوا إليهم ليقاتلوهم فقالت الأسد اجعلونا على حدة فخلوا بيننا وبين قتالهم. فقال قتيبة تقدموا فتقدموا يقاتلونهم وقتيبة جالس عليه رداء أصفر فوق سلاحه فصبروا جميعا مليا ثم جال المسلمون وراكبهم المشركون فحطموهم حتى دخلوا عسكر قتيبة وجازوه حتى ضرب النساء وجوه الخيل وبكين فكروا راجعين وانطوت مجنبة المسلمين على الترك فقاتلوهم حتى ردوهم إلى مواقفهم عمل عليهم كماشة. فوقف الترك على نشز فقال قتيبة من يزيلهم لنا عن هذا الموضع فلم يقدم عليهم أحد والأحياء كلها وقوف. فمشى قتيبة إلى بني تميم فقال يا بني تميم إنكم أنتم بمنزلة الحطمية فيوم كأيامكم أبي لكم الفداء. قال فأخذ واكع اللواء بيده وقال يا بني تميم أتسلمونني اليوم؟ قالوا لا يا أبا مطرف. وهريم بن أبي طلحة المجاشعي على خير بني تميم ووكيع رأسهم والناس وقوف فأحجموا جميعا. فقال وكيع يا هريم قدم ودفع إليه الراية وقال قدم خيلك. فتقدم هريم ودب وكيع في الرجال فانتهى هريم إلى نهر بينه وبين العدو فوقف. فقال له وكيع اقحم يا هريم. قال فنظر هريم إلى وكيع نظر الجمل الصؤول وقال أنا أقحم خيلي هذا النهر فكان هلاكها والله إنك لأحمق. قال يا ابن اللخناء ألا أراك ترد أمري؟ وحذفه بعمود كان معه فضرب هريم فرسه فأقحمه وقال ما بعد هذا أشد من هذا. ما بعد هذا أشد من هذا، وعبره ريم في الخيل وانتهى وكيع إلى النهر، فدعا بخشب فقنطر النهر وقال لأصحابه: من وطن منكم نفسه على الموت فليعبر، ومن لا فليثبت مكانه. فما عبر معه إلا 800 راجل، فدب فيهم حتى إذا أعيوا أقعدهم فأراحوا حتى دنا من العدو، فجعل الخيل مجنبتين وقال لهريم: إني مطاعن للقوم، إني مطاعن للقوم، فاشغلهم عنا بالخيل. وقال الناس: شدوا، فحملوا، فمن ثنوا حتى خالطوهم، وحمل هريم خيله عليهم فطاعنوهم بالرماح فما كفوا عنهم حتى حذروهم عن موقفهم. ونادى قتيبة: أما ترون العدو منهزمين؟ فما عبر أحد ذلك النار حتى ولى العدو منهزمين، فأتبعهم الناس. ونادى قتيبة: من جاء برأس فله 100. قال: فزعم موسى بن المتوكل القريعي قال: جاء يومئذ 11 رجلا من بني قريع، كل رجل يجيء برأس، فيقال له: من أنت؟ فيقول: قريعي. قال: فجاء رجل من الأزد برأس فألقاه، فقالوا له: من أنت؟ قال: قريعي. قال: وجهم بن زحر قاعد، فقال: كذب والله، أصلحك الله، إنه لابن عمي. فقال له: لا سب
يا بتكسر الصوت عشان الصدى كذا ميزة.
قال: وجهم بن زحر قاعد، فقال: كذب والله، أصلحك الله، إنه لابن عمي. فقال له قتيبة: ويحك، ما دعاك إلى هذا؟ قال: رأيت كل من جاء قريعيا نصب اللي بيزن ده قريعي، فظننت أنه ينبغي لكل من جاء برأس أن يقول قريعي. ضحك قتيبة. قال: وجرح يومئذ خاقان وابنه. ورجع قتيبة إلى مروة وكتب إلى الحجاج: إني بعثت عبد الرحمن بن مسلم، ففتح الله على يديه. قال: وقد كان شهد الفتح مولا للحجاج، فقدم فأخبره الخبر، فغضب الحجاج على قتيبة فاغتم لذلك، فقال له الناس: بعث وفدا من بني تميم وأعطيهم وأرضهم، يخبر الأمير أن الأمر وأرضهم يخبر الأمير أن الأمر على ما كتبت. فبعث رجالا فيهم عرام بن شتير الضبي، فلما قدموا على الحجاج صاحبهم وعاتبهم، ودعا بالحجام بيده مقراض، فقال: لو قطعن ألسنتكم أو لتصدقنني. قالوا: الأمير قتيبة. وبعث عليهم عبد الرحمن، فالفتح للأمير والرأس الذي يكون على الناس. وكلمه بهذا عرام بن شتير فسكن الحجاج. وفي هذه السنة جدد قتيبة الصلح بينه وبين طرخون ملك السغد. ذكر الخبر عن ذلك: قال علي: ذكره السري عن الجهم الباهلي. قال: في هذه السنة غادر نيزك، فنقض الصلح الذي كان بينه وبين المسلمين، وامتنع بقلعته، وعاد حربا فغزاه قتيبة. ذكر الخبر عن سبب غدره وسبب الظفر به. قال علي: ذكر أبو الذيال عن المهلب بن ياس والمفضل الضبي عن أبيه وعلي بن مجاهد وكليب بن خلف العمي، كل قد ذكر شيئا فألفته، وذكر الباهليون شيئا فألحقته في خبر هؤلاء وألفته، أن قتيبة فاصل من بخارى ونيزك، وقد ذعره ما قد رأى من الفتوح، وخاف قتيبة، فقال لأصحابه وخاصته: متهم أنا مع هذا ولست آمنه، وذلك أن العربية بمنزلة الكلب، إذا ضربته نبح، وإذا أطعمته بصبص واتبعك، وإذا غزوته ثم أعطيته شيئا رضي ونسي ما صنعت به. وقد قاتله طرخون مرارا، فلما أعطاه فدية قبلها ورضي، وهو شديد السطوة فاجر، فلو استأذنت ورجعت كان الرأي. قالوا: استأذنه. فلما كان قتيبة بآمل استأذنه في الرجوع إلى تخارستان، فهذه له. فلما فارق أسكره متوجها إلى بلخة، قال لأصحابه: أغذوا السير. فساروا سيرا شديدا حتى أتوا النوبهار، فنزل يصلي فيه وتبرك به، وقال لأصحابه: إني لا أشك أن قتيبة قد ندم حين فارقنا عسكره على إذنه لي، وسيقدم الساعة رسوله على المغيرة بن عبد الله يأمره بحبسه، فأقيموا ربيئة تنظر، فإذا رأيتم الرسول قد جاوز المدينة وخرج من الباب فإنه لا يبلغ البروقان أو البروقان حتى نبلغ تخارستان، فيبعث المغيرة رجلا فلا يدركنا حتى ندخل شعب خلم ففعلوا. قال وأقبل رسول من قبل قتيبة إلى المغيرة يأمره بحبس نيزك، فلما مر الرسول إلى المغيرة وهو بالبروقان ومدينة بلخ يومئذ خراب بروقان، راكب نيزك وأصحابه فمضوا، فقدم الرسول على المغيرة مركبا بنفسه في طلبه، فوجده قد دخل شعب خلم، فانصرف المغيرة وأظهر نيزك الخلعة وكتب إلى إصبهبذ بلخ وإلى باذام ملك مروروذ وإلى سهرب ملك الطالقان وإلى ترسل ملك الفارياب وإلى الجوز جاني ملك الجوز جان يدعوهم إلى خلع قتيبة، فأجابوه ووعدهم الربيع أن يجتمعوا ويغزوا قتيبة، وكتب إلى كابل شاه يستظهر به، وبعث إليه بثقله ومالك. كابل شاه يعني ملك كابل، الشاه يعني ملك، يعني على ترتيب لغتهم هم. أنا أقصد يعني كابل شاه يعني شاه كابل يعني وترتيب مختلف. very important كده. وبعث إليه بثقلية وماله وسأله أن يأذن له إن اضطر إليه أن يأتيه ويؤمنه في بلاده، فأجابه إلى ذلك وضم ثقله. قال وكان جبغوية ملك تخارستان ضعيفا واسمه الشذ لبس، فأخذ نيزك فقيده فأخذه نيزك حسن الله إليك نيزك تبطل المرة دي نيزك وكل مرة بيضبطها نيزك أنا لا أخذش بالي، فأخذه نيزك فقيده بقيد من ذهب مخافة أن يشغب عليه، وجبغوية ملك تخارستان ونيزك من عبيده، فلما استوثق منه وضع عليه الرقباء وأخرج عامل قتيبة من بلاد جغبوية، وكان العامل محمد بن سليم الناصح، وبلغ قتيبة خلعه قبل الشتاء، وقد تفرق الجند فلم يبق مع قتيبة إلا أهل مرو، فبعث عبد الرحمن أخاه إلى بلخ 12,000 إلى البروقان وقال أقم بها ولا تحدث شيئا، فإذا حسر الشتاء فعسكر وسر نحو تخارستان واعلم أني قريب منك. فسار عبد الرحمن فنزل البروقان وأمهل قتيبة حتى إذا كان في آخر الشتاء كتب إلى أبر شهر وبي ورد وسرخس وأهل هرات ليقدموا قبل أوانهم الذي كانوا يقدمون عليه فيه. أحمر يبقى أوضح التصحيح. وفي هذه السنة أوقع قتيبة وأهل الطالقان بخراسان فيما قال بعض أهل الأخبار، فقتل من أهلها مقتلة عظيمة وصلب منهم سماطين أربعة فراسخ في نظام واحد. ذكر خبري عن سبب ذلك، وكان السبب في ذلك فيما ذكر أن نيزك الطرخان لما غدر وخلع قتيبة وعزم على حربه طابقه على حربه ملك الطالقان ووعده المصير إليه من استجاب للنهوض معه من الملوك لحرب قتيبة. فلما هرب نيزك من قتيبة ودخل شعب خلم الذي يأخذ إلى طخارستان طلقان علم أنه لا طاقة له بقتيبة، فهرب وسار قتيبة إلى الطالقان فأوقع بأهلها ففعل ما ذكرت فيما قبله. وقد خلف قائل هذا القول فيما قال من ذلك وأنا ذاكره في أحداث سنة 91. الطرق في نطق هذه الكلمات ده تعريق، يعني دي طريقة العرب في نطقها مش طريقتهم هم أصلا. وحج بالناس في هذه السنة عمر بن عبد العزيز. كذلك حدثني أحمد بن ثابت عن من ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر، وكذلك قال محمد بن عمر. وكان عمر بن عبد العزيز في هذه السنة عامل الوليد بن عبد الملك على مكة والمدينة والطائف وعلى العراق والمشرق الحجاج بن يوسف عامل الحجاج على البصرة الجراح بن عبد الله وعلى قضائها عبد الرحمن بن عزينة على الكوفة زياد بن جرير بن عبد الله وعلى قضائها أبو بكر بن أبي موسى على خراسان قتيبة بن مسلم على مصر قرة بن شريك. وفي هذه السنة عرب يزيد بن المهلب وإخوته الذين كانوا معه في السجن مع آخرين غيرهم فلحقوا بسليمان بن عبد الملك مستجيرين به من الحجاج بن يوسف والوليد بن عبد الملك. ذكر خبر عن سبب تخلصهم من سجن الحجاج ومسيرهم إلى سليمان. قال هشام حدثني أبو مخنف عن أبي المخارق الراسبي أنه قال خرج الحجاج إلى رستقباذ للبعث لأن الأكراد كانوا قد غلبوا على عامة أرض فارس فخرج بيزيد وإخوته المفضل عبد الملك حتى قدم بهم رستقباذ فجعلهم في عسكري وجعل عليهم كأي وجعل عليهم كهيئة الخندق وجعلهم في فسطاط قريبا من حجرته وجعل عليهم حرسا من أهل الشام وأغرمهم 6,000 وأخذ يعذبهم. وكان يزيد يصبر صبرا حسنا وكان الحجاج يغيظه ذلك فقيل له إنه رمي بنشابة فثبت نصها في سقيفة ولا يمسها شيء إلا صاح فإن حركت أدنى شيء سمعت صوته فأمر أن يعذب ويدهق ساقه فلما فعل ذلك به صاح وأخته هند بنت المهلب عند الحجاج فلما سمعت صياح يزيد صاحت وناحت فطلقها ثم إنه كف عنهم وأقبل يستأديهم فأخذوا يؤدون وهم يعملون في التخلص من مكانهم فبعثوا إلى مروان بن المهلب وهو بالبصرة يأمرونه أن يضمر لهم الخيل ويري الناس أنه إنما يريد بيعها ويعرضها على البيع ويغلي بها لئلا تشترى فتكون لنا عدة إن نحن قدرنا على أن ننجو مما ها هنا. ففعل ذلك مروان وحبيب بالبصرة يعذب أيضا. وأمر يزيد بالحرس فصنع لهم طعام كثير فأكلوا وأمر بشراب فسقوا فكانوا متشاغلين به ولبس يزيد ثياب طباخه ووضع على لحيته لحية بيضاء وخرج فرآه بعض الحرس فقال كأن هذه مشية يزيد فجاء حتى استعرض وجهه ليلا فرأى بياض اللحية فانصرف عنه فقال هذا شيخ وخرج المفضل على أثره ولم يفطن له فجاءوا إلى سفنهم وقد هيئوها في البطائح وبينهم وبين البصرة 18 فرسخة بصرة ميناء ساسن على الخليج. فلما انتهوا إلى السفن يبطأ عليهم عبد الملك وشغل عنهم فقال يزيد للمفضل اركب بنا فإنه لاحق. فقال المفضل وعبد الملك أخوه لأمه وهي بهلة هندية فقال المفضل وعبد الملك أخوه لأمه وهي بهلة هندية لا والله لا أبرح حتى يجيء ولو رجعت إلى السجن. فأقام يزيد حتى جاءهم عبد الملك وركبوا عند ذلك السفن فساروا ليلتهم حتى أصبحوا ولما أصبح الحرس علموا بذهابهم فرفع ذلك إلى الحجاج وقال الفرزدق في خروجهم فلم أرك الرهط الذين تتابعوا على الجذع والحراس غير نيامي مضوا وهم مستيقنون بأنهم إلى قدر آجالهم وحمامه وإن منهم إلا يسكن جأشه بعضب صقيل صارم وحسام. فلما التقوا لم يلتقوا بمنفه كبير ولا رخص العظام غلام بمثل أبيهم حين تمت لداتهم 50 قل في جرأة وتمام. ففزع له الحجاج وذهب وهمه أنهم ذهبوا قبل خراسان وبعث البريد إلى قتيبة بن مسلم يحذره قدومهم ويأمره أن يستعد لهم وبعث إلى أمراء الثغور والكور أن يرصدوهم ويستعدوا لهم وكتب إلى الوليد بن عبد الملك يخبره بهربهم وأنه لا يراهم أرادوا إلا خراسان أو يراهم. ولم يزل الحجاج يظن بيزيد ما صنع كان يقول إني لأظنه يحدث نفسه بمثل الذي صنع ابن الأشعث. ولما دنا يزيد من البطائح من موقوع استقبلته الخيل قد هيئت له ولإخوته فخرجوا عليها ومعهم دليل لهم من كلب يقال له عبد الرحمن بن يزيد بن الربعة فأخذ بهم على السماوة وأتي الحجاج بعد يومين فقيل له إنما أخذ الرجل طريق الشام هذه الخيل حسرة في الطريق وقد أتى من رآهم متوجهين في البر، فبعث إلى الوليد يعلمه ذلك، ومضى يزيد حتى قدم فلسطين، فنزل على وهيب بن عبد الرحمن الأزدي، وكان كريما على سليمان، وأنزل بعض ثقله وأهله على سفيان بن سليمان الأزدي، وجاء وهيب بن عبد الرحمن حتى دخل على سليمان، فقال: هذا يزيد بن المهلب وإخوته في منزلي، وقد أتوك غرابا من الحجاج متعوذين بك. قال: فأتني بهم فهم آمنون، لا يوصل إليهم أبدا وأنا حي. فجاء بهم حتى أدخلهم عليه، فكانوا في مكان آمن. وقال الكلبي دليلهم في مسيرهم: ألا جعل الله الأخلاء كلهم فداء على ما كان لابن المهلب؟ لنعم الفتى يا معشر الأزد، أسعفت ركابكم بالوهب شرقي منقبي، عدلنا يمينا عنهم رمل عالج، وذات يمين القوم أعلام غربي، فإلا تصبح بعد خمس ركابنا سليمان من أهل اللوى تتأوبي، تقر قرار الشمس مما وراءنا، وتذهب في داج من الليل غيهبي، بقوم هم كانوا الملوك هديتهم، بظلماء لم يبصر بها ضوء كوكبي ولا قمر إلا ضئيلا، كأنه سوار حناه صائغ السور مذهبي. تشبيه جميل الأخير. قال هشام: فأخبرني الحسن بن أبان العليمي، قال: بين عبد الجبار بن يزيد بن الرعة يسري بهم، فسقطت عمامة يزيد ففقدها، فقال: يا عبد الجبار ارجع فاطلبها لنا. قال: إن مثلي لا يؤمر بهذا. فأعاد فأبى، فتناوله بالصوت، فانتسب له، فاستحيا منه أزدي كلبي عفوا، وهو أخواله باي أخوالهم، ولا أخوال الأمويين، أخوال بنت الكب طول، وهو بنت علي بن أبي طالب، بنت الكلبية. فاستحيا منه، فذلك قوله: ألا جعل الله الأخلاء كلهم فداء على ما كان لابن المهلب. وكتب الحجاج كتب الحج وكتب الحجاج: إن آل المهلب خانوا مال الله وهربوا مني ولحقوا بسليمان. وكان آل المهلب قدموا على سليمان، وقد أمر الناس أن يحصلوا ليسرحوا إلى خراسان، لا يرون إلا أن يزيد توجه إلى خراسان ليفتن من بها. فلما بلغ الوليد مكانه عند سليمان، هون عليه بعض ما كان في نفسه، وطار غضبا للمال الذي ذهب به. وكتب سليمان إلى الوليد: إن يزيد بن المهلب عندي وقد آمنته، وإنما عليه 3000 ثلاثة مليون فأربعة جرام وربع، بكم دلوقتي؟ وبكم دلوقتي؟ 24 دخل على 2000 اهو، اعوذ بالله. فكتب سليمان الى الوليد: ان يزيد بن المهلب عندي وقد امنته، وانما علي 3000. كان الحجاج اغرمهم 6000 فادوا 3000 وبقي 3000، فهي علي. فكتب اليه: لا والله لا اؤمنه حتى تبعث به الي. فكتب اليه: لئن انا بعثت به اليك لاجيئن معه، فانشدك الله ان تفضحني ولا ان تغفرني. فكتب اليه: والله لئن جئتني لا أؤمنه. فقال يزيد: ابعثني إليه، فوالله ما أحب أن أوقع بينك وبينه عداوة وحربا، ولا أن يتشاءم بي لكم الناس، فابعث بي إليه بي، وأرسل معي ابنك، واكتب إليه بألطف ما قدرت عليه. فأرسل ابنه أيوب معه، وكان الوليد أمره أن يبعث به إليه في وثاق، فبعث به إليه، وقال لابنه: إذا أردت أن تدخل عليه فادخل أنت ويزيد في سلسلة، ثم ادخلها جميعا على الوليد. وسليمان بن عبد الملك ولا سليمان مين؟ سفيان بن سليمان الأزدي، سفيان بن سليمان الأزدي في أول كلامه: أنزل بعض ثقليه وأهلي على سفيان بن سليمان الأزدي، وجاء وهيب بن عبد الرحمن حتى دخل على سليمان. أبوه ولا ابن عبد الملك؟ أخوه بقى، فعملني فمش بقوله، مش عايز أوقع بينك وبين أمه. وكان الوليد أمره أن يبعث به إليه في وثاق، فبعث به إليه، وقال لابنه: إذا أردت أن تدخل عليه فادخل أنت ويزيد، فادخل أنت ويزيد في سلسلة، ثم ادخلها جميعا على الوليد. ففعل ذلك به حتى حين انتهى إلى الوليد، فدخل عليه فلما رأى الوليد بن أخيه في سلسلة قال والله لقد بلغنا من سليمان. ثم إن الغلام دفع كتاب أبيه إلى عمه عبد الملك.
عبد الملك
وقال يا أمير المؤمنين نفسي فداؤك، لا تخفر ذمة أبي وأنت أحق من منعها، ولا تقطع منا رجاء من رجا السلامة في جوارنا لمكاننا منك، ولا تذل من رجا العز في الانقطاع إلينا لعزنا بك. وقرأ الكتاب لعبد الله لعبد الله الوليد أمير المؤمنين من سليمان بن عبد الملك. أما بعد يا أمير المؤمنين، فوالله إن كنت لأظن لو استجار بي عدو قد نابذك وجاهدك فأنزلته وأجرته أنك لا تذل جاري ولا تخفر جواري، بل لم أجر إلا سامعا مطيعا حسن البلاء والأثر في الإسلام هو وأبوه وأهل بيته، وقد بعثت به إليك، فإن كنت إنما تغزو قطيعتي والإخفار لذمتي فإن كنت إنما تغزو قطيعتي والإخفار لذمتي والإبلاغ في مساءتي فقد قدرت إن أنت فعلت، وأنا أعيذك بالله من احتراز قطيعتي وانتهاك حرمتي وترك بري وصلتي، فوالله يا أمير المؤمنين ما تدري ما بقائي وبقاؤك ولا متى يفرق الموت بيني وبينك، فإن استطاع أمير المؤمنين أدام الله سروره أن لا يأتي علينا أجل الوفاة إلا وهو لي واصل ولحقي مؤذن وعن مساءتي نازع فليفعل. والله يا أمير المؤمنين ما أصبحت بشيء من أمر الدنيا بعد تقوى الله فيها بأسر مني برضاك وسرورك، وإن رضاك مما ألتمس به رضوان الله، فإن كنت يا أمير المؤمنين تريد يوما من الدهر مسرتي وصلتي وكرامتي وإعظام حقي فتجاوزني عن يزيد، وكل ما طلبته به فهو علي. فلما قرأ كتابه قال لقد شققنا على سليمان. ثم دعا ابن أخيه فأدناه منه، وتكلم يزيد فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال يا أمير المؤمنين إن بلاءكم عندنا أحسن البلاء، فمن ينسى ذلك فلسنا ناسيه، ومن يكفر فلسنا كافريه، فمن ينسى ذلك فلسنا ناسيه ومن يكفر فلسنا كافريه. حذف النون يعني، لا تفتح الياء. وقد كان من بلائنا أهل البيت في طاعتكم والطعن في أعين أعدائكم في المواطن العظام في المشارق والمغارب ما إن المنة علينا فيه عظيمة. فقال له اجلس، فجلس فآمنه وكف عنه ورجع إلى سليمان وسعى إخوته في المال الذي عليه، وكتب إلى الحجاج إني لم أصل إلى يزيد وأهل بيته مع سليمان، فاكفف عنهم والها عن الكتاب إلي فيهم. شو من الله لها يلهو ولا لها يلها انشغل يلها ولا يلهو يبقى من انشغال المادة يعني قريبة. ولها عن الكتاب إلي فيه. فلما رأى ذلك الحجاج كف عنهم، وكان أبو عيينة ابن المهلب عند الحجاج عليه ألف ألف. تفضل بس هم أنا صغير. فلما رأى ذلك الحجاج كف عنهم، وكان أبو عيينة ابن المهلب عند الحجاج عليه ألف ألف درهم، فتركها له وكف عن حبيب بن المهلب. ورجع يزيد إلى سليمان بن عبد الملك فأقام عنده يعلمه الهيئة ويصنع له طيب الأطعمة ويهدي له الهدايا العظام، وكان من أحسن الناس عنده منزلة، وكان لا تأتي يزيد بن المهلب هدية إلا بعث بها إلى سليمان، ولا تأتي سليمان هدية ولا فائدة إلا بعث بنصفها إلى يزيد بن المهلب، وكان لا تعجبه جارية إلا بعث بها إلى يزيد إلا خطيئة الجارية فبلغ ذلك الوليد بن عبد الملك، فدعا الحارث بن مالك بن ربيعة الأشعرية فقال انطلق إلى سليمان فقل له يا خالفة أهل بيته إن أمير المؤمنين قد بلغوا أنه لا تأتيك هدية ولا فائدة إلا بعثت إلى يزيد بنصفها، وإنك تأتي الجارية من جواريك فلا ينقضي طهرها حتى تبعث بها إلى يزيد، وقبح ذلك عليه وعيره به. وإنك تأتي الجارية من جواريك جارية ما فيش ألف ولام مفيش ألف ولام؟ في ألف ولام وضمة. أنا عندي ضمة كمان. يعني هي اللي تأتي. تأتي الجارية. تأتي الجارية. القاعية. فلا ينقضي طهورها حتى تبع سبيها إلى يزيد. طب دي كلام؟ الواد اللي هيجي ده بتعمل ده؟ يوقعها خلاص. وقبح ذلك عليه وعيره به، أتراك مبلغا ما أمرتك به؟ قال طاعتك طاعة وإنما أنا رسول. قال فأته فقل له ذلك واقم عنده، فإني باعث إليه بهدية فادفعها إليه وخذ منه البراءة بما تدفع إليه. ثم أقبل فمضى حتى قدم عليه وبين يديه المصحف وهو يقرأ، فدخل عليه فسلم فلم يرد عليه السلام حتى فرغ من قراءته، ثم رفع رأسه إليه فكلمه بكل شيء أمره به الوليد، فتمعر وجهه ثم قال أما والله لئن قدرت عليك يوما من الدهر لأقطعن منك طابقا. فقال له إنما كانت علي الطاعة، ثم خرج من عنده. فلما أتى بذلك الذي بعث به الوليد إلى سليمان دخل عليه الحارث بن ربيعة الأشعري وقال له أعطني البراءة بهذا الذي دفعت إليك. فقال كيف قلت لي؟ قال لا أعيده عالما أبدا، إنما كان علي فيه الطاعة. فسكن وعلم أن قد صدقه الرجل، ثم خرج وخرجوا معه، فقال خذوا نصف هذه الأعدال وهذه الأسفاط وابعثوا بها إلى يزيد. قال فعلم الرجل أنه لا يطيع في يزيد أحدا، ومكث يزيد بن المهلب عند سليمان 9 أشهر، وتوفي الحجاج 95 في رمضان لتسع بقين منه في يوم الجمعة. كل شيء خلاص.
ثم دخل سنة 91 ذكر ما كان فيها من الأحداث.
وبه إليه قال ثم دخلت سنة 91 ذكر ما كان فيها من الأحداث، ففيها غزا فيما ذكر محمد بن عمر وغيره الصائفة عبد العزيز بن الوليد، وكان على جيش مسلمة بن عبد الملك، وفيها غزا أيضا مسلمة التركة حتى بلغ الباب من ناحية أذربيجان، ففتح على يديه مدائن وحصون. وفيها غزا موسى بن نصير الأندلس، ففتح على يديه أيضا مدائن وحصون. وفي هذه السنة قتل قتيبة بن مسلم نيزك طرخان. رجع الحديث إلى حديث علي بن محمد وقصة نيزك، وظفر قتيبة به حتى قتله. ولما قدم من كان قتيبة كتب عليه يأمره بالقدوم عليه من أهل أبرشة وبيورد وسرخس وهرات على قتيبة. سار بالناس إلى مروى الروز، واستخلف على حرب حمادة بن مسلم، وعلى الخراج عبد الله بن الأهم بن الأهتم. وبلغ مرزومان مروى الروز إقباله إلى بلاده، فهرب إلى بلاد فرس. وقدم قتيبة مروى الروز فأخذ ابنين له فقتلهما وصلبهما، ثم صار إلى الطالقان، فقام صاحبها ولم يحاربه فكف عنه، وفيها لصوص، فقتل قتيبة وصلبهم، واستعمل على الطالقان عمرو بن مسلم، ومضى إلى الفارياب. فخرج إلى ملك الفارياب مذعنا مقرا بطاعته فرضي عنه، ولم يقتل بها أحدا، واستعمل عليها رجلا من باهلة. وبلغ صاحب الجوزجان خبرهم، فترك أرضه وخرج إلى الجبال هاربا. وسار قتيبة إلى الجوزجان، فلقي أهلها سامعين مطيعين، فقبل منهم فلم يقتل فيها أحدا. واستعمل عليها عمرو بن مالك الحماني، ثم أتى بلخ فلقي الإصبهبذ في أهل بلخ، فدخلها فلم يقم بها إلا يوما واحدا. ثم مضى يتبع عبد الرحمن حتى أتى شعب خلم، وقد مضى نيزك فعسكر ببغلان، وخلف مقاتلة على فم الشعب وما ضيقه يمنعونه، ووضع مقاتلة في قلعة الحصينة من وراء الشعب. فقام قتيبة أياما يقاتلهم على مضيق الشعب لا يقدر منهم على شيء ولا يقدر على دخوله ومضيق الوادي يجري وهو مضيق الوادي يجري وسطه الوادي يجري وسطه ولا يعرف طريقا ينقضي به إلى نيزك إلا الشعب أو مفازة لا تحتمل عساكر فباقي متلددا يلتمس الحيل. قال ففي ذلك إذ قدم عليه الروب خان ملك الروب وسمنجان فاستأمنه على أن يدله على مدخل القلعة التي وراء هذا الشعب فآمنه قتيبة وأعطاه ما سأل وباع سمعه رجالا ليلا فانتهى بهم إلى القلعة التي من وراء الشعب خلم فطرقوهم وهم آمنون فقتلوهم وهرب من بقي منهم ومن كان في الشعب فدخل قتيبة والناس الشعب فأتى القلعة ثم مضى إلى سمنجان ونيزك وبغلان بعين تدعى فنججا وبين سمنجان وبغلان مفازة ليست بالشديدة. قال فأقام قتيبة بسمنجان أياما ثم صار نيزك وقدم أخاه عبد الرحمن وبلغ نيزك فارتحل من منزله حتى قضى وادي فرغانة ووجه ثقله وأماله إلى كابل شاه ومضى حتى نزل الكرز وعبد الرحمن بن مسلم يتبعه فنزل عبد الرحمن وأخذ بمضايق الكرز ونزل قتيبة أسكيمشت بينه وبين عبد الرحمن فرسخان زي ما سمعت كده فتحرز نيزك في الكرز وليس إليه مسلك إلا من وجه واحد وذلك الوجه صعب لا تطيقه الدواب فحصره قتيبة شرعي حتى قل ما في يد نيزك من الطعام وأصابهم الجدري وجدر جبهوية وخاف قتيبة الشداء فدعا سليما الناصح قال انطلق إلى نيزك واحتل لأن تأتيني به بغير أمان فإن أعياك وأبى فأمن وأعلم أني إن عاينتك وليس هو معك صلبتك فاعمل لنفسك. قال فاكتب لي إلى عبد الرحمن لا يخلفني. قال نعم فكتب له إلى عبد الرحمن فقدم عليه فقال له ابعث رجالا فليكونوا على فم الشعب فإذا خرجت أنا ونيزك فليعطفوا من ورائنا فيحول بيننا وبين الشعب. قال فبعث عبد الرحمن خيلا فكانوا حيث أمرهم سليم ومضى سليم وقد حمل معه الأطعمة من الأطعمة التي تبقي أياما والأخبصة أوقارا حتى أتى نيزك فقال له نيزك خزلتني يا سليم. قال ما خزلتك ولكنك عصيتني وأسأت بنفسك وخلعت وغدرت. قال فمن رأي؟ قال رأي أن تأتيه فقد أمحكته وليس بارح موضعه هذا وقد اعتزم على أن يشتو بمكانه هلك أو سلم. قال آتيه على غير أمان. قال ما أظنه يؤمنك لما في قلبه عليك فإنك قد منأت غيظا ولكني أرى ألا يعلم بك حتى تضع يدك في يده فإني أرجو إن فعلت ذاك أن يستحي ويعفو عنك. قال أترى ذلك؟ قال نعم. قال إن نفسي لتأبى هذا وهو إن رآني فقتلني. قال يا سليم ما أتيتك إلا لأشير عليك بهذا ولو فعلت.
قال له
قال يا سليم ما أتيتك إلا لأشير عليك بهذا ولو فعلت لرجوت أن تسلم وأن تعود حالك عنده إلى مكانه فأما إذ أبيت فإني منصرف. قال فنغديك إذن. قال إني لا أظنك بشغل عن تهيئة الطعام ومعنا طعام كثير. قال ودعوا سليم من القضاء فجاءوا بطعام كثير عهد لهم بمثله منذ حسروا فانتهب والأطرقوا فغم ذلك نيزك. وقال سليم يا أبا الهياد أنا لك من الناصحين أرى أصحابك قد جهدوا وإن طال بهم الحصار وأقمت على حالك لم آمنهم أن يستأمنوا بك. جهدوا من الجهد يعني. قال وإن طال بك الحصار وأقمت على حالك لم آمنهم أن يستأمنوا بك فانطلق. وقت قتيبة قال ما كنت لآمنه على نفسي ولا آتيه على غير أمان فإن ظني به أنه قاتلي وإن آمنني ولكن الأمانة أعذر لي وأرجى. قال فقد آمنك أفتتهمني؟ قال لا. قال فانطلق معي. قال له أصحابه اقبل قول سليم فلم يكن يقول إلا حقا فدعا بدواب وخرج مع سليم فلما انتهى للدرجة التي يهبط منها إلى قرار الأرض قال يا سليم من كان لا يعلم متى يموت فإني أعلم متى أموت، أموت إذا عينت قتيبة. قال كلا يقتلك مع الأمان. فركب ومضى مع جبغوية وقد برأ من الجدري وصول وصول وصول
فراكب ومضى معه جبغوية
أو اسمه وصول وصول وعثمان ابن أخي نيزك وصول طرخان خليفة وصول طرخان خليفة جغبوية وخنس طرخان صاحب شرط صاحب شرطه ولا شرطه. قال فلما خرج من الشعب عطفت الخيل التي خلفها سليم على فوهة الشعب فحال بين الأطراف وبين القرود. فقال نيزك لسليم هذا أول الشر، قال لا تفعل، تخلف هؤلاء عنك خير لك. وأقبل سليم ونيزك ومن خرج معه حتى دخلوا على عبد الرحمن بن مسلم فأرسل رسولا إلى قتيبة يعلمه. فأرسل قتيبة عمرو بن أبي مهزم إلى عبد الرحمن أن يقدم بهم عليه. فقدم بهم عبد الرحمن عليه فحبس أصحاب نيزك ودفع نيزك إلى ابن بسام الليثي وكتب الحجاج يستأذنه في قتل نيزك. جعل ابن بسام النيزك في قتيبة في قبته وحفر حول القبة خندقا ووضع عليه حرسا ووجه قتيبة معاوية بن عامر بن علقمة العليمية. فاستخرج من كان في الكرز من ما كان في الكرز من متاع ومن كان فيه وقادم به على قتيبة فحبسه ينتظر كتاب الحجاج فيما كتب إليه. فكتب كتاب الحجاج بعد 40 يوما يأمره بقتل النيزك. قال فدعا به فقال هل لك عندي عقد أو عند عبد الرحمن أو عند سليم؟ قال لي عند سليم. قال كذبت. وقام فدخل ورد نيزك إلى حبس فمكث 3 أيام لا يظهر للناس. قال فقام المهلب ابن إياس العدوي وتكلم في أمر نيزك فقال بعضهم ما يحل له أن يقتله وقال بعضهم ما يحل أن يتركه وكثرت الأقاويل فيه. وخرج قتيبة اليوم الرابع فجلس وأذن للناس فقال ما ترون في قتل نيزك؟ فاختلفوا. فقال قائل اقتله وقال قائل اعطيته عهدا فلا تقتله فلا تقتل وقال قائل نأمنه على المسلمين وقال قائل ما نأمنه على المسلمين. ودخل ضرار بن حصين الضبي وقال ما تقول يا ضرار؟ قال اقول اني سمعتك تقول اعطيت الله عهدا ان امكنك الله منه ان تقتله فان لم تفعل لا ينصرنك الله عليه ابدا. فاطرق قتيبة طويلا ثم قال والله لم يبق من أجل إلا 3 كلمات نقول تقتلوه اقتلوه اقتلوه. أرسل إلى نيزك فأمر بقتله وأصحابه فقتل مع 700. وما الباهليون فقلون لم يؤمنه ولم يؤمنه سليم. فلما أراد قتله دعا به ودعا بسيف حنفي فانتضاه وطول كميه ثم ضرب عنقه بهدي وأمر عبد الرحمن فضرب عنق صول وأمر صالحا فقتل عثمان ويقال شقران ابن أخي نيزك وقال لبكر بن حبيب السمي من بهيلة هل بك قوة؟ قال نعم أريد. وكان في بكر أعربية فقال دونك هؤلاء الدهاقين. قال وكان إذا أتى برجل ضرب عنقه وقال أريد ولا تصدروا. فكان من قتل يومئذ 12,000 في قول البهليد وصلب نيزك وابن أخيه في أصل عين تدعى وابن أخيه في أصل عين تدعى وخش خاشان طيب ماشي. وصلب نيزك وابن أخيه في أصل عين تدعى وخش خاشان في أسكميشت. فقال المغيرة ابن حبناء يذكر ذلك في كلمة لو طويلة لعمري لنعمة غزوة الجندغر قضت نحبها من نيزك وتعلت. قال علي أخبرنا مصعب بن حيان عن أبي قال بعث قتيبة برأس نيزك مع محفن ابن جزء الكلابي وسوار ابن زهدام الجرمي. فقال الحجاج إن كان قتيبة لحق الجرمي فقال الحجاج إن كان قتيبة لحقيقا أن يبعث برأس نيزك مع ولد مسلم. فقال سوار أقول لمحفن وجرى سنيح وآخر بارح من عن يميني وقد جعلت بوائق من أموري ترفع حوله وتكف دوني نشدتك هل يصرك أن صرجي وصرجك فوق أبغل باذين. قال فقال محفن نعم وبالصن. قال علي أخبرنا حمزة بن إبراهيم وعلي بن مجاهد عن حنبل بن أبي حريدة عن مرزبان قهستان وغيرهما أن قتيبة دعا يوما بنيزك ومحبوس فقال ما رأيك في السبل والشذ أطراهما يأتيان إن أرسلت إليهما؟ قال لا. قال فأرسل إليهما قتيبة فقدم عليه ودعا نيزك وجبغوية فدخل فإذا السبل والشذ بين يديه على كرسيين فجلس بإزائهما. فقال الشذ لقتيبة إن جبغوية وإن كان لي عدوا فهو أسن مني وهو الملك وأنا كعبده فأذن لأدن منه فأذن له فأذن منه فقبل يده وسجد له. قال ثم استأذنه في السبل فأذن له فأذن منه فقبل يده فقال النيزك لقتيبة إذن لي أدن من الشذ فإني عبده فأذن له فأذن منه فقبل يده ثم أذن قتيبة للسبل والشذ فانصرف إلى بلدهما وضم إلى الشذ الحجاج القيني وكان من وجوه أهل خراسان. وقاتل قتيبة نيزك فأخذ الزبير مولى عابس البهلي خفا لنيزك فيه جوهر وكان أكثر من في بلاده مالا وعقارا من ذلك الجوهر الذي أصابه في خفه فسوغه إياه قتيبة فلم يزل موسرا حتى هلك بكابل في ولاية أبي داود. قال وأطلق قتيبة جبغوية ومن عليه وبعث به إلى الوليد فلم يزل بالشأن حتى مات الوليد ورجع قتيبة إلى مرو استعمل أخاه عبد الرحمن على بلخ. فكان الناس يقولون غادر قتيبة بنيزك فقال ثابت خطنته لا تحسبن الغدر حزما فربما ترقت به الأقدام يوما فزلتي. قال وكان الحجاج يقول بعثت قتيبة فتى غرا فما زدته ذراعا إلا زادني باعا. قال علي أخبرني حمزة بن إبراهيم عن أشياخ من أهل خراسان وعلي بن مجاهد عن حنبل بن أبي حريدة عن مرزبان قهستان وغيرهما أن قتيبة بن مسلم لما رجع إلى مرو وقتل نيزك طلب ملك الجوزجان وكان قد هرب عن بلاده فأرسل يطلب الأمانة فأمنوا على أن يفيه في صالحه فطلب رهنا يكونون في يديه ويعطي رهائنا. فأعطى قتيبة حبيب بن عبد الله بن عمرو بن حسين البهلية وأعطى ملك الجوزجان رهائنا من أهل بيته. فخلف ملك الجوزجان حبيبا بالجوزجان في بعض حصونه وقدم على قتيبة وصلاح ثم رجع فمات بالطالقان. فقال أهل الجوزجان سموه فقتلوا حبيبا. وقتل قتيبة الرهن الذين كانوا عنده. فقال نهار بن توسعة لقتيبة أراك الله في الأتراك حكما كحكم في قريظة والنضير قضاء من قتيبة كحكم في قريظة فإن يرى نيزك خزيا وذلا فكم في الحرب حمق من أمير. وقال مغيرة ابن حبناء فكم في الحرب حمق من أمير. وقال مغيرة ابن حبناء يمدح قتيبة واذكر قتل نيزك ووصول
ودي واو عطف صح سيدنا كده فيه واو زياده.
وقال المغيرة ابن حبناء يمدح قتيبة واذكر قتل نيزك ووصولا
ولا اسمه وصول اسمه
الواد اسمه صول
وصول
اللي هو ابو عط
اسمه وصول مره كان اسمه وصول
وصول
في واو
وصول
يعني الواد اسمه صول ولا شويش بقى يلا لمن الديار عفت بسفح سنامي الا بقيه اي صر وثمام عصف الرياح ذيولها فمحونها
وجرينا فوق عراصها بتمام دار نجارية كأن رضابها مسك يشاب مزاجه بمدام أبلغ أبا حفص قتيبة مدحتي وأقرأ عليه تحياتي وسلامي يا سيف أبلغها فإن سناءها حسن وإنك شاهد لمقامي يسمو فتتضع الرجال إذا سما لقتيبة الحامي حمى الإسلام لأغر منتجب لكل عظيمة نحر يباح به العدو لهام لأغر منتجب لكل عظيمة منتجب بقى منتجب لأغر منتجب لكل عظيمة نحر يباح به العدو لهام يمضي إذا هاب الجبان وأحمشت حرب تسعر نارها بضرام أحمشت وأحمشت حرب تسعر نارها بضرام تروى القناة مع اللواء أمامه تحت اللوامع والنحور دوام والهام تفريه والنحور دوام والهام تفريه السيوف كأنه بالقاع حين تراه قيض نعام وترى الجياد مع الجياد ضوامرا بفنائه لحوادث الأيام وبهن أنزل نيزك من شاهق والكرز حيث يروم كل مرام وأخاه شقرانا شقيت بكأسه سقيت بكأسه وسقيت كأسهما أخا باذام وسقيت كأسهما أخا باذام وتركت صولا حين صال مجدلا يركبنه بدوابر وحوامي هنا قال صوله
هذا ما معناته هو صول الواو عاصفه
شنو زياده اصلك كذا مره اقول لك وصول كذا مره
وصول وفلان وعثمان ابن
خبر غزوة قتيبة شومان وكسة ونفس ونسف قال في هذه السنة يعني سنة 91 غزا قتيبة شومان وكسة ونسف غزوته الثانية وصالح طوقان ذكر خلق. قال علينا أخبرنا بشر بن عيسى عن أبي صفوان وأبو السري وجبلة بن فروخ عن سلمان بن جلد والحسن بن رشيد عن طفيل بن مرداس عن عمي وأبو السري المروزي عن عمه وبشر بن عيسى وعلي بن مجاهد عن حنبل بن أبي حريدة عن مرزبان قهستان وعياش بن عبد الله الغنوي عن أشياخ من أهل خراسان قال وحدثني ظئري كل قد ذكر شيئا فألفته وأدخلت من حديث بعضهم في حديث بعض أن فيلنشب باذق وقال بعضهم قيس بشتان ملك شومان طرد عامل قتيبة ومنع الفدية التي صالح عليها قتيبة فبعث إليه قتيبة عياشا الغنوية ومعه رجل من نساك أهل خراسان يدعوان ملك شومان إلى أن يؤدي الفدية على ما صالح عليه قتيبة فقدم البلد فخرجوا إليهما فرموهما فانصرف الرجل أقام عياش الغنوي فقال أما ها هنا مسلم فخرج إلى رجل من المدينة فقال أنا مسلم فما تريد قال تعينني على جهادهم قال نعم فقال عياش كن خلفي لتمنع لي ظهري فقام خلفه وكان اسم الرجل مهلب فقاتلهم عياش فحمل عليهم فتفرقوا عنه وحمل المهلب على عياش من خلفي فقاتله ووجدوا به 60 جراحة فغمهم قتله وقالوا قتلنا رجلا شجاعا وبلغ قتيبة فسار إليهم بنفسه وأخذ طريق بلخ فلما أتاها قدم أخاه عبد الرحمن واستعمل على بلخ عمر بن سلم استعمل على بلخ عمر بن مسلم وكان ملك شومان صديقا لصالح بن مسلم فأرسل إليه صالح رجل يأمر بالطاعة ويضمن له رضا قتيبة إن رجع للصلح فأبى وقال للرسول صالح ما تخوفني به من قتيبة وأنا أمنع الملوك حصنا أرمى أعلاه وأنا أشد الناس قوسا وأشد الناس راميا فلا تبلغ نشابي نصف حصني فما أخاف من قتيبة فمن قتيبة من بلخ فعبر النار سمعت شومان وقد تحصن ملكها فوضع عليه المجانيق ورمى حصنه فهشمه فلما خاف أن يظهر عليه وراء ما نزل به جمع ما كان له من مال وجوهر فرمى به في عين في وسط القلعة لا يدرك قعرها قال ثم فتح القلعة وخرج عليهم فقاتلهم فقتل وأخذ قتيبة القلعة عنوة فقاتل المقاتلة وسب ذريته ثم رجع إلى باب الحديد. ثم رجع إلى باب الحديد فأجاز منه إلى كسة وناسف وكتب إليه حجاجه أن كس بكسة وانسف بنسف وإياك والتحويط. ففتح كسة وناسف وامتنع عليه في ريابه فحرقها فسميت المحترقة. وصرح قتيبة من كسة وناسف أخاه عبد الرحمن بن مسلم إلى السغدي إلى طرخان إلى طرخون إلى طرخون فصرح حتى نزل بمرج قريب منها منهم إلى مرج قريبا فنزل بمرج قريبا منهم وذلك في وقت العصر. فمش مرج ده مرج ده مش مقصود بمكان يعني مقصود ب مش مكان بعينه يعني مرج من المروج يعني زي حديقة من الحدائق هنا
بمرجن
حتى نزل بمرجن قريبا منهم وذلك في وقت العصر فانتبذ الناس وشربوا حتى عبسوا وعاسوا وأفسدوا حتى عبسوا وعاسوا وأفسدوا. فأمر عبد الرحمن أبا مرضية مولى لهم أن يمنع الناس من شرب العصير فكان يضربهم ويكسر عنيتهم ويصب نبيذهم فسأل في الوادي فاستمي مرج النبيذ. فقال بعض شعرائهم أما النبيذ فلست أشربه أخشى أبا مرضية الكلب. هي بقت مرج النبيذ لما كده صارت علما. هي كانت أما النبيذ فلست أشربه أخشى أبا مرضية الكلب متعسفا يسعى بشكته يتوسب الحيطان للشرب. فقبل عبد الرحمن من طرخون شيئا كان قد صالحه عليه قتيبة ودفع إليه رهونا كانوا معه وانصرف عبد الرحمن إلى قتيبة وبخارة. فرجع إلى مروة فقال استغدو لطرخون إنك قد رضيت بالذل واستطبت الجزية وأنت شيخ كبير فلا حاجة لنا بك. قال فولوا من أحببتم. قال فولوا غوزك. وحبسوا طرخون فقال طرخون ليس بعد سلب الملك إلا القتل فيكون ذلك بيدي أحب إلي من أن ياليه مني غير. فاتكى على سيفه حتى خرج من ظهره. قال وإنما صنع طرخون هذا حين خرج قتيبة إلى سجستان وولوا غوزك. وأما البهليون فيقولون حصر قتيبة ملك شومان ووضع على قلعته المجانيقة ووضع منجنيقا كان يسميها الفحجاء فرمى بأول حجر فأصاب الحائط ورمى بآخر فوقع بالمدينة. ثم تتابعت الحجارة في المدينة فوقع حجر منها في مجلس الملك فأصاب رجلا فقاتله ففتح القلعة عنوة ثم رجع إلى كس ونسف ثم مضى إلى بخارة. فنزل قرية فيها بيت نار وبيت آلية وكان فيها طواويس فسموه منزل الطواويس. ثم سار إلى طرخون بالسغد ليقبض منه ما كان صلاح عليه. فلما أشرف على وادي السغد فرأى حسنه متمثل واد خصيب عشيب ظل يمنعه من الأنيس حذار اليوم ذي الهر من الأنيس حذار بقى مش حذاره حذار اليوم ذي الرهج ورادته بعنانيج مسومة يردين بالشعث سفاكين للهمج الشعث يردين بالشعث سفاكين للهمج. قال فقبض المهج قال فقبض من طرخون صلحه ثم رجع إلى بخارى فملك بخارى قد وزاه غلاما حدثا وقاتل من خاف أن يضاده ثم أخذ على آمل ثم أتى مرو. فلو ذكر البهليون عن بشار بن عمرو عن رجل من باهيلة قال لم يفرغ الناس من ضرب أبنيتهم حتى افتتحت القلعة. وفي هذه السنة ولى الوليد بن عبد الملك مكة خالد بن عبد القصري فلم يزل واليا عليها إلى أن مات الوليد. فذكر محمد بن عمر الواقدي أن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة حدثه عن نافع مولى بني مخزوم قال سمعت خالد بن عبد الله يقول يا أيها الناس إنكم بأعظم بلاد الحرمة وهي التي اختار الله من البلدان فوضع بها بيته ثم كتب على عباده حجه فمن استطاع إليه سبيلا أيها الناس فعليكم بالطاعة ولزوم الجماعات وإياكم الشبهات فإني والله ما أوتى بأحد يطعنه على إمامه إلا صلبته في الحرم، إن الله جعل الخلافة منه بالموضع الذي جعلها، فسلموا وأطيعوا ولا تقولوا كيت وكيت، إني لا أرى فيما كتب به الخليفة أو رآه إلا إمضاؤه. واعلموا أنه بلغني أن قام من أهل الخلاف يقدمون عليكم ويقيمون في بلادكم، فياكم أن تنزلوا أحدا ممن تعلمون أنه زائغ عن الجماعة، فإني لا أجد أحدا منهم في منزل أحد منكم إلا هدمت منزله، فانظروا من تنزلون في منازلكم، وعليكم الجماعة والطاعات، فإن الفرقة البلاء العظيم. قال محمد بن عمرو حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن موسى بن عقبه عن ابي حبيبه قال اعتمرت فنزلت دور بني اسد في منازل الزباري، فلم اشعر الا به يدعوني، فدخلت عليه فقال من انت؟ قلت من اهل المدينه. قال ما انزلك في منازل المخالف الطاع؟ قال انما مقامي ان اقمت يوما او بعضه ثم ارجع الى منزلي، وليس عندي خلاف، انا ممن يعظم امر خلافتي وازعم ان من جحدها فقد هلك. قال فلا عليك ما اقمت، انما يكره ان يقيم من كان زاريا على خليفتي. قلت معاذ الله. وسمعت يوما يقول والله لو أعلم أن هذه الوحش التي تأمن في الحرم لو نطقت لم تقر بالطاعات لأخرجتها من الحرم، إنه لا يسكن حرم الله وأنه مخالف للجماعة زار عليها زار عليها. قلت وفق الله الأمير. وعجب الناس بهذه السنة الوليد بن عبد الملك.
اسم فاعل من الثلاثي زرق مش
أزرق. وعجب الناس بهذه السنة الوليد بن عبد الملك قال حدثني أحمد بن ثابت عن من ذكر عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر قال حج الوليد بن عبد الملك سنة 91. وكذلك قال محمد بن عمر حدثني موسى بن بكر قال حدثنا صالح بن كيسان قال ما حضر قدوم الوليد أمر عمر بن عبد العزيز 20 رجلا من قريش يخرجون معه، فيتلقى الوليد بن عبد الملك منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الحارث بن هشام وأخوه محمد بن عبد الرحمن وعبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، فخرجوا حتى بلغوا السويداء وهم مع عمر بن عبد العزيز، وفي الناس يومئذ دواب وخيل فلقوا الوليد على وهو على ظهر، فقال لهم الحاجب انزلوا الأمير المؤمنين، فنزلوا ثم أمرهم فركبوا، فدعا بعمر بن عبد العزيز فسيره حتى نزل بذي خشب، ثم أحضروا فدعهم رجلا فسلموا عليه ودعا بالغداء، فتغدوا عنده وراح من ذي خشب، فلما دخل المدينة غدا إلى المسجد ينظر إلى بنائه، فأخرج الناس منه فما ترك في أحد، وباقي سعيد بن مسيب ما يجتري أحد من الحرس أن يخرجه، وما عليه إلا ريطتان ما تساويان إلا خمسة دراهم في مصلاه، فقيل له لو قمت؟ قال والله لا أقوم حتى يأتي الوقت الذي كنت أقوم فيه. قيل فلو سلمت على أمير المؤمنين؟ قال والله لا أقوم إليه. قال عمر بن عبد العزيز فجعلت أعدل بالوليد في ناحية المسجد رجاء ألا يرى سعيدا حتى يقوم، فحانت من الوليد نظرة من القبلة، فقال من ذلك الجائس؟ هو الشيخ سعيد بن سيبي. فجعل عمر يقول نعم يا أمير المؤمنين، ومن حاله لو علم بمكانك لقام فسلم عليك وضعيف البصر. قال الوليد قد علمت حاله ونحن نأتيه فنسلم عليه، فدار في المسجد حتى وقف على القبر، ثم أقبل حتى وقف على سعيد، فقال كيف أنت أيها الشيخ؟ فوالله ما تحرك سعيد ولا قام، فقال بخير والحمد لله، فكيف أمير المؤمنين وكيف حاله؟ فقال الوليد خير والحمد لله، فانصرف ويقول لعمر هذا بقية الناس؟ قلت أجل يا أمير المؤمنين. قال وقسم الوليد بالمدينة رقيقا كثيرا عجما بين الناس وأنية من ذهب وفضة وأموالا، وخطب بالمدينة في الجمعة وصلى بهم. وقال محمد بن عمر وحدثني إسحاق بن يحيى قال رأيت الوليد يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة عام حجة، قد صف له جنده صفين من المنبر إلى جدار مؤخر المسجد، في أيديهم الجرزة وعمد الحديد على العواتق، فرأيته طلع في ذراعه وقلنسوة ما عليه رداء. هي الدراع دي ولا الدراع دي؟ ما عليه رداء، فصعد المنبر، فلما صعد سلم ثم جلس، فأذن المؤذن ثم سكت، فقطع الخطوة الأولى وجالس، ثم قام بخطب الثانية قائما قال إسحاق فلقيت رجاء ابن حيوة ومعه فقلت هكذا يصنعون قال نعم وهكذا صنع معاوية فهلم جرى قلت أفلا تكلمه قال أخبرني قبيس بن الأيمن أنه كلم عبد الملك بن مروان فأبى أن يفعل وقال هكذا خطب عثمان فقلت والله ما خطب عثمان وهكذا فخطب عثمان قائما قال رجاء روي لهم هذا فأخذوا به قال إسحاق لم نرى منهم أحدا أشد تجبرا منه قال محمد بن عمر رضي الله عنه قال محمد بن عمر وقدم بطيب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجمره وبكسوة الكعبة فنشرت وعلقت على حبال في المسجد من دباج حسن لم يرى مثله قط فنشرها يوما وطوي ورفع قال وقام الحج الوليد بن عبد الملك وكانت عمال الأمصار في هذه السنة منهم العمال الذين كانوا عمالها في سنة 90 غير مكة فإن عاملها كان في هذه السنة خالد بن عبد الله الخصري في قوله قدير وقال غيره كانت ولاية مكة في هذه السنة أيضا إلى عمر بن عبد العزيز ثم دخلت سنة 92 ذكر الأحداث التي كانت فيها فمن ذلك غزوة مسلمة بن عبد الملك وعمر بن الوليد أرض الرومي ففتح على يد مسلمة حصون ثلاثة وجل أهل سوسنة إلى جوف أرض الروم فيها غزا طارق بن زياد مولى موسى بن نصير الأندلس في 12,000 فلقي ملك الأندلس فلقي ملك الأندلس زعم الواق ملك الأندلسي قبل ما تلغبطناش ده لسه بداية الفرح حزني لسه بداية الفرح فلقي ملك الأندلسي زعم الوقدير أنه يقال له أدرينوق وكان رجل من أهل أصبهان قال وهم ملوك عجم الأندلسي فزحف له طارق بجميع من معه فزحف الأدرينوق في سرير الملك وعلى الأدرينوق وعلى الأدرينوق تاجه وقفازه وجميع الحلية التي كان يلبسها الملوك فاقتتلوا اقتلا شديدا حتى قتل الله الأدرينوق وفتح الأندلس سنة 92 في غزا فيما زعم بعض أهل السياريق وتيبة سجستان يريد أتبيل الأعظم والزابلة فلما نزل سجستان تلقته رسل أتبيل بالصلح فقبل ذلك وانصرف واستعمل أيما عبد ربه ابن عبد الله ابن عمير الليسية وحج بالناس إلى سنة عمر بن عبد العزيز هو على المدينة كذلك حدثنا قد مثبت عن من ذكره عن إسحاق بن عيسى عن معشر وكذلك قال قدي وغيره وكان عمال أمصر في هذه السنة عمالا في السنة التي قبله
سنة 13 يوم.